الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من سلك سبيلهم أوسار أو استنار بهدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وفي بداية هذا اللقاء أذكر نفسي وأذكر إخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا سؤلنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته، ويوم القيامة في جنته، إنه جل وعلا جواد كريم. أيها الأحبة، يقول الباري جل وعلا في محكم التنزيل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. من أعظم الأمور التي يجب على المسلم أن يسعى إليها هو أن يسعى في إصلاح نفسه وزكاتها ونمائها بطاعة الله جل وعلا. فإن النفوس لا يصلحها إلا الوحي، ولا يحييها إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال إمامنا ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وتزكية النفس يكون بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدسيتها يكون بمعصية الله. ما معنى وقد خاب من دساها؟ التدسية هي الاختفاء، كما قال الله عز وجل: أو يدسه في التراب، أي يخفيه في التراب. فيخفي الإنسان نفسه ويدسيها بمعصيته لله جل وعلا. وما أعظم ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، واسمع إلى هذا الكلام العظيم الذي يدل على عمق علمه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: أجمع السائرون إلى الله، أجمع السائرون إلى الله أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. أعيد كلامه رحمه الله لنفاسته، يقول رحمه الله: أجمع السائرون إلى الله أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. النفس تمرض كما يمرض البدن، وتكون عليلة كما يعتل البدن. ومرض النفس يكون بالذنوب، كما أن مرض البدن يكون بالأمراض والأوبئة المختلفة. لذلك من أعظم ما يسعى له الإنسان هو أن يسعى في تزكية روحه وتطهيرها وتطيبها حتى تكون قابلة لهذا الوحي، متأثرة بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر الذي جعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت نفوسكم ما شبعت من كلام ربكم. لو كانت النفوس قد طهرت وصقلها العبد وزكاها وهذبها وشذبها وجعلها حية بهذا الدين العظيم لما شبعت من كلام الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. البعض يقصر هذا النعيم على نعيم الآخرة، على نعيم الجنة، وهذا حق، لكن النعيم ليس مقصورا فقط على نعيم الآخرة. العبد المؤمن الذي زكى نفسه يتنعم بنعيم الجنة في الدنيا، ويتنعم بنعيم الجنة في البرزخ، ويتنعم بنعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله جل وعلا من فضله وأن يجعلنا وإياكم ووالدينا ممن ينالون هذا الخير العظيم الذي رتبه الرب الكريم سبحانه وتعالى. وما أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وأنار الله ضريحه حينما قال رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، أو قد لا يدخل جنة الآخرة. ما هذا النعيم الذي يتحدث عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ إنه نعيم النفس وسرورها. أرأيت لو أن شخصا لديه من أموال الدنيا ما لا تنقضي، لكنه لا يملك طمأنينة النفس، والله لو ملك ما ملك لن يجد لهذه الحياة متعة، وليس لها لذة. قد يجد نعيما عاجلا، قد يجد متعة لحظية، لكنها لا تستمر، لأن القلب إذا أعرض عن الله ودساه صاحبه بمعصية الله فإنه يكون قلبا شقيا، كما قال الباري جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة فيها ضنك، فيها ألم، فيها مشقة، فيها حزن، فيها هم، فيها غم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، قال رحمه الله: ومن آثار المعصية على قلب العبد أنها تعمي البصر، أو أنها تعمي البصيرة. قد يرى الإنسان لكن قلبه أعمى، لا يبصر الحق. لا أعني أن الإنسان يكون ذكيا، لأن أعظم الذكاء، أعظم الذكاء هو أن يبصر العبد طريق الآخرة، وأن يستقيم على منهج الله في الدنيا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في بيان قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. قال: هذا الصراط أوله الاستقامة على طاعة الله في الدنيا، وآخره في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه سير أعلام النبلاء كان يترجم لأحد الأعلام، فقال عنه: كان ذكيا ولم يكن زكيا. كان ذكيا، له ذكاء، لكنه لم يكن زكيا، لم يزكي نفسه بطاعة الله، لم يزكي نفسه بالقرآن، لم يزكي نفسه بالوحي، وإنما دساها بمعصية الله جل وعلا. فقال رحمه الله: كان ذكيا ولم يكن زكيا. يقول الإمام مالك: لما رأى الإمام الشافعي قال له: يا محمد. شوفوا الأئمة الكبار العظماء، لم يكن بينهم الخلاف الذي نراه الآن بين الأتباع، يعني مر على الأمة الإسلامية بما يسمى عصر الجمود، الناس جمدوا على مذاهب معينة، كانوا يقدمون قول صاحب المذهب على قول الله وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس هو الحق الذي أمرنا الله به. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. مر على الأمة جمود، وأصبح الاستسلام ليس لله وليس لرسوله وإنما لصاحب المذهب. وتذكرون أيضا قبل توحيد الملك عبد العزيز رحمه الله لهذه البلاد، كان في مكة أربعة محاريب، كان في مكة أربعة محاريب، فكل واحد يدخل يقصد المحراب الذي على مذهبه. فالشافعية لهم محراب، والمالكية لهم محراب، والأحناف لهم محراب، والحنابلة لهم محراب، حتى جمعوا على إمام واحد. وهذا يدل على تفرقة الناس في هذا الأمر. الغريب هذا من الاستطراد أن الأئمة الكبار رحمهم الله كانوا من أبعد الناس عن التعصب. وأضرب لكم في هذا مثالا، الإمام أحمد رحمه الله كان كثير الثناء على الإمام الشافعي، وهذا رأس المذهب الحنبلي وهذا رأس المذهب الشافعي، فكان يقول عن الإمام الشافعي، كان يقول محمد بن إدريس كالشمس للأرض، الأرض لا تستغني عن الشمس، وكالعافية للبدن. صلى وراءه مرة، الإمام أحمد صلى مأموما خلف الإمام الشافعي. وتعلمون من فقه الإمام الشافعي رحمه أنه يقنت في صلاة الفجر، فقنت الإمام الشافعي والإمام أحمد خلفه لا يرى جواز القنوت في صلاة الفجر، فقنت الإمام الشافعي وأمن الإمام أحمد وأتم الصلاة. فلما انصرف من صلاته قال له تلاميذه: يا إمام، كيف تؤمن على دعاء الشافعي وأنت لا ترى جواز القنوت في صلاة الفجر؟ قال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فأتى بمقصد أعظم، وهو اجتماع الكلمة على إمام واحد كما فعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعلها سبحانه وتعالى مستقيمة على طاعته. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.